بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر.
الاستقبال والاستماع لصوت المرأة وغناها هذا لا يجوز لما يترتب من وراء ذلك من الفتنة. هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها، لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضهم، وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت. وهذا أمر وقع عندنا في مشهد مع الأسد منذ نحو 20 سنة. صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث الإذاعة والتلفزيون، فأصحب معه موظفا من إخواننا هناك من تحت ليخرجه على مقاسم الحطة هذه. فالمفتي آنس من صاحبنا رشدا، فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه مفتي، أما هذا رجل بخليفة. قال له: أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع، هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت؟ قال: لا، هو الصوت نفسه. هذا رجل طبعا متخصص في هذا المجال. لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه وإنما هو صداه، وجادل صاحبنا حول ذلك. صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل: يا فضيلة الشيخ، هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ قال: طبعا هناك فرق كبير، لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء كالدودة، لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان الصوت هو صوت بعينه فحرام علينا أن نستمع إليه. وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجوب سجود التلاوة. قال: لو كان رجل في وادي فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدته فهل يجب عليه السجود؟ قالوا: لا. لما؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدى الصوت. فالفقيه هنا المشارك إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المصدر من قديم الزمان حكما يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان، وهو صوت المذياع. ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان: إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز. هذا في الحقيقة غفلة عن باب صدى الذريعة. ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا: خشية الفتنة. هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت، الفتنة قائمة. نعود إلى المسألة الأولى: لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في صورة هذا يجب، لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى خطأ. عموما أنه يترتب أيضا من النظر وعلى المشاهد بين الشباب الذين يتراقصون على شراء المجلات التي فيها النساء العارية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العارية. ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توقيفا لوقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرجل إذا رأى صورة امرأة في المرآة أمامه فهذا جائز لأنه ينظر إلى حياته. ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل في الرأي في النقاش هي تكون خلفه فتنتج نكتة مضحكة مبكية. ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جالسة، فإذا التفت هكذا حرم. لما؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال. هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه الملزمة المهزلة، والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان. أحسنت، حديث الحبشة لأن تذكرتني بشيء. السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بحبشة. النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر بالصورة؟ الصورة نفس البحث أو السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصور وهو الأشخاص. فنظر نظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة هذا أمر مشبوه به لا ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص. اللعب مثل إلى نظرة المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد يعني تسر من جماله ومشاته. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر المتوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لاعب بالحراب. يضاف إلى ذلك أن هذا اللاعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لاعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية، المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدا طبعا مشروفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع. يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساعة من المسجد ملعبا بلديا ملعب كرة القدم. لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب، لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا هو الجواب عن مسألة نظر العائشة ونظر العائشة في نفس الحديث إلى لاعب الحبشة. فالنظر إلى لاعب الحبشة وهو لاعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية. على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب وحينئذ لا يصطدم مع نص القرآن الذي جاء في السؤال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكذلك وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فليس هناك مجال أبدا بتأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه، أنه ينظر هنا إلى القصد، ينظر إلى القصد، فإذا كان النظر بقصد سيء فهو مقصود بالآية، أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآية. هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف، لأن طريقة السلف هو تفسير الآية بالآية إن وجدت، وإلا تفسير الآية بالحديث. وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. قال عليه السلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحسن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثالك ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة؟ وهذا رجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شخص المرأة إلى شجرة فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخزعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: وقد أدركت فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أتحج عنه؟ قال: لا أحج عنه. ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو رضيعا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه، حتى صدعوا الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الفتعمية بيده. إذن غدوا لأبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة فجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه، اصرف بصرك. والحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى رجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة؟ هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟
استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.
يسأل السائل فيقول: نرى في بعض كتب أهل العلم أن يقصدون الذين يتبعون منهج السلف مثل الشوكاني أن يلحق اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم أحكام الكنائس، فماذا تقولون في ذلك؟
يقول إن تقصير علي رضي الله عنه لسلم عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل، وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منهم، فبعد أن طعم وخرج فطلبت تلميذه زوجة جابر، فقالت يا رسول الله خذ الله لنا، فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجه، كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع والواقع، لكن العرف الأول قيد ذلك بالأنبياء والرسل، فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم فالأصل أنه زائد، ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر، خاصة إذا كانوا من الأعاجم، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز لعلي عليه السلام، لأن ذلك من سنة المغالين فيه كالشيعة وأمثاله. فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة فيكون ذلك أثقل من الأولى اجتنابه.
يسأل السائل فيقول: بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في السيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟
أيهما القتيل من واحد ولا اثنين؟
لا، هو المسألتين من صدقين.
طيب خلينا في المسألة الأولى.
يقول: اثنين في السيارة وتدهورت السيارة.
طيب.
اللي مع السائق مات.
هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة، كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لحجامها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم في ميكانيك السيارة سببا لانقلابها. فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدية. أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب، فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بتهيئة السيارة والعكس بالعكس تماما. هذا رأيي في المسألة الأولى.
المسألة الثانية، يعني وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل،
ولا يخفى أن قتل خطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى يخرج الدية من تركته، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ.
يسأل السائل فيقول: هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
أما في الغسل فلا، لأنه لا يجب الوضوء فيه، ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاغتسال كيف هو، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا صاح. أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينفي ولا يوجب. أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها: أنا أحسو ثلاث فتيات فإذا أنا طاهر. فهذا يدل على شيء واجب من الاستتاب، وهو أن يعم بدنه بالماء. أما الوضوء فهو سنة، وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين يدي الغسل، فهذا سنة ولا شك. لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجها إلى الوضوء بين يدي الغسل، هل يشرع أم لا؟ لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة، وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السنة. إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق، هل تجب الغسل؟ فكان الجواب كما سمعت. التسمية في الغسل واجبة لأنه ينوب جناب الوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. نعم، مثل التسمية تجب بين الغسل، لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية. لكنه أسقط هنا الوضوء، يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث الثالث. أما التسمية فنحن عندنا أولا المبدأ العام، وهو اتجاه كل عمل بإذن الله تبارك وتعالى. وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية في بين الوضوء.
يذكر ذكرتم في كتابكم أحكام الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر اتجاه قبلة المصلي؟ لأننا نجد كثيرا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت.
المقصود أن الصلاة تجاه القبر، لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه. ومما يؤكد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، بل ربما تبلغ مبلغ التواتر، من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد، الصلاة في هذا المسجد لا تصح. لما؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة، على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور، فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا، كما
بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. جزاك الله خير. المكان المتخذ للصلاة على الجنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى، وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء، وكونه محجوز منفصل عن المقبرة شيء آخر، فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد، هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر، هذا التفصيل لا بد من مراجعته.
مثل الثالث يقول إن الملائكة يصلون على ميام المسجد، ما مدى قوة هذا الحديث؟ وهل تصل درجة الفضل بحيث أن العاشر عن يمين الصف أفضل من الثاني والخامس مثلا؟ كيف الحال مع توقف الإمام لو ذهب الجميع إلى اليمين؟
الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث الذي ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا، فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول كما قال عليه السلام: لو علم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه. فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذلك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر. إذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصحيح تستهم عليه، لكن هل تجدون مثل هذا واقعا؟ لا، نرى له أثر، لأن الناس ليسوا جميعا بالحرص على العمل بقضاء الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير أي خلاف في أو تجاهم، فضلا أنه لا يصير أي تخاصم بالنسبة للصلاة الصف الأول الذي صح الحفظ عليه بغير ما حديث صحيح، فبالأولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف في الصلاة في ميادين الصفوف. فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن حديث صحيح الحفظ على الصف الأول، وإن لم يصح كما أظن فالأمر أهون.
مثل الإنسان فيقول: ما حكم استعمال السواك وبأي يد يرتاد المسلم؟
أما السواك فسنة حفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم، حتى قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما بأي يد يتسوق أباليمنى أباليسرى فليس عندنا نص يرفع خلافا معروفا عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النداء أهو يتسوق باليمين أم يتسوق بالشمال، ذلك لأن لكل قول من القولين، فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القول وجهة، لأن الذي يقول باليمين فهو يقصد بمبدأ تيامن كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف فهو يحقه بنحو الاستبراء والاستبيان. وكما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فالتبسوا خيرا، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم.
هو أشياء من باب التنظيف
نعم هذه الخلوف في الفم فهو يعني طبيعي ام حسن؟
قد وجدت صور المختلفين اذا كان الرسول يعني اذا كسر الرسول نفسه اذا كان يستخدمه للتنفيذ.
لا انا ما قلت هذا الاستواء لا يوجد نص.
لا عامة التنفيذ
عامة لكن مثلا الاستبراء ليس تمريضا؟ فبما قلنا بالرضا باليسرى فالمسألة فيها عجبة نورة هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام؟ فليس ولاة النص يقع النزاع لذلك تشرح المسألة لكل إنسان حتى ما تطعن إليه نفسه وينشرح له صوته.
يقول هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام وما حكم المداومة على ذلك؟
أولا ذكرنا في الأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة. ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشاركهم فيه بدعوة دعوتهم إلى الإسلام. هناك مجالات كثيرة جدا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكن الداعي منه. أليس هناك ما يبرر مشاركة النصارى في أعيادهم بدعوة تبليغهم دعوة الإسلام؟ وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم الغاية تبرر الوسيلة لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة حجرية محضة. ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالفون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز اتخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي كما أيضا تحدثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يدفع الأمر بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة. فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأخذ بها وإلا فلا. إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام ابن تيمية أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن رسول الله عليه السلام وكان السبب في وجود المقتضي في الأخذ بالمصلحة نابعا بسبب تفكيرنا في تطبيق احكام شرعنا فلا يجوز حين ذاك ان نتخذ تلك المصلحه لانها نتجت او توهمناها مصلحه بسبب عدم تطبيقنا للشريعه. كنت فصلت هذا الشيء بعض التفصيل لاحد النصارى بل لا يجوز اتخاذ الاعياد المبتدعه عند المسلمين وسيله لتحقيق مصلحة. نحن نقول إن كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيخطبون ويذكرون وإلى آخره وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتستغل لتبليغ الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس المستفيدين. هذا ما نراه جائزا بما فيه من المشاركة في أعياد نعتقد أنها ليست مشروعة مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدعوة بالطريق المشروع. نعم فيجب
تكون
أنا قلت لا يوجد الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. نعم ليس لكم شرط فلا يحضرون معه. السؤال كيف كان؟
السؤال
إذا هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا، لكن ماذا هي إفراده من السؤال؟ تستطيع أن تقول ما تستدرك، تقول لكن هذا أكثر، لكن تقول إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنهم في أماكنهم حيث في المسجد في المدرسة في النادي في أي مكان كان صاروا يتحدثون بالدعوة الإسلامية، فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وحكما آخر. ما في مانع لأنه ما في مشاركة، وأنت لعلك تربحت أنني قلت إن بعض الإسلاميين يغتنمون قلت الاحتفال بالمولد النبوي، حتى بعض السلفيين قلت فبينت أن هذا لا أراه جائزة لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يقبل السنة، فنحن نزلزل حول المشاركة الفعلية والشخصية. أما الذي أنت يعني بدا أو ذهب إليه وأهلك وفكرك في مسألة جائزة لا شك. نعم.
يسأل السائل فيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان، النوع الأول هو الاستاكين، النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الاستاكين، هذا تجد عليه أحكام الذهب. أما الاثلاثين فلا تجد عليه أحكام الذهب لأنه لم يأتي نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة ومنها الاثلاثين الأبيض خلقة وطبيعته، ولذلك فهذا الاثلاثين يدخل تحت قاعدة الأصل في أشياء الباعة. أما الذهب الذي لون بلون الاثلاثين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في السور الشريف والفقه.
وما حكم الأشياء المستعملة المصرية بالذهب كالقلم وغيره؟
هنا أمران يجب التفريق بينهما، إذا كان الذهب المصري به شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع ان نقول بالتحريم، والشيء الاخر ان هذا الشيء المصرف او المروح بالذهب اذا رؤي في يد انسان تبادر الى الراي انه ذهب كله فيساء الظن بمستعمله، فحين ذاك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك ينبغي الابتعاد عن استعماله وان كان هو ليس محرما لذاته.
اذا سال يقول لعاب الكلب نجد، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليصيب بالماء والتراب، ولكن سمعنا من احد العلماء اذا كان الكلب مبللا ووصل الماء الى ثيابه فيجوز ان تصلي بها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ببسمه بالماء والتراب، ما الحكم هنا؟
ليس في الحديث الامر لغسل ما اصاب من بلل من اناء او ثوب او نحو، وانما فيه اذا ولغ الكلب من اناء احد، ولذلك المسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، ما لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب بلوغ الكلب. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب سليم إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من الحول إذا لم يرغب من هذا البلد نجس نجاسة في الفوز. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقير.
شيخنا السائل سائل يقصد
أنا عارف والله إذا كان من انتقل من بلد جسم كلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم أحسنات. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا بمشريعاتنا. الرسول يقول إذا ولغ، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناث فترتب الحكم المطلوب وهو غزو طبعا يحتاجون الى التراب او ثمانيه كما جاء في حديث عبد الله المغفل. اما السوره المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسه هذه الى الثوب الذي نتوهم او نظن وقد نتحقق انه انتقل الى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوغ الكلب عن مجرد تمام بدل الكلب مع طائر النار. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تماما. ولوغ الكلب طبعا قلنا نحن آلهة الكلب. لو طلبنا الآن صورة الكلب تبقى في النهر تبقى وخرج وراقبناه تماما أنه ما مد بلعابه برسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه. فمس ثوب إنسان، هل يقال في هذه الحالة يجب وصل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قاعدة لهذا. لما؟ لأن جسم الكلب في هذا الوضع المطور البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء والتبعه وهو التبليح المائي. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا ولغ الكلب، فهنا النجاسة تنتقل إلى الجنة بسبب الولوغ. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظن ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوز مع هذا ويغسل ثوبه. والعبش بالعبش، فأنا كنت فيه ولا أزال أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن. هذا من جهة. أما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراق اثنان، فلو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نصحه، لأن الحديث جاء مقيدا في إناء أحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم. هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تمثله ليس في موضوع إذا ولغ كان في بناء أحدكم، وإنما تمثله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بصورة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يميز شيء بقيد الماء ما لم يتغير أحد أضافه سلام، أو كنت مع القائلين بحديث الكلتين فحينئذ تطبق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وجد فيه خارجا. أما أن توسع البناء إلى صورة لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام فهذا تحمير للحديث ما لا يفعل. نعم.
يقول رجل لا يحس مراقبة المطار وأحيانا
مراقبة ماذا؟
الطيران في كل مراقبة وأحيانا يكون الدواء وقت الصلاة، فلو ترك عمله من الصلاة لسد ثلاث مئات من ركاب الطائرة
فما الحل
مع العلم أن الصلاة طبعا تخرج وقت الصلاة الجماعة؟
إذا كانت هذه الصورة ليست تسابق تسابقا بها تخيل فهي صورة واقعة، إلا ذاك نقول مثل هذا المراقب يجب أن يتهيأ لعمله قبل أن يحتاج مثل هذه الصورة التي يعتبرها خيالية. يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرج الماء عن وقت الماء هكذا أبدا. فالجمع بين الصلاتين في مثل المقيم أمر وسع الله فيه عن المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.